بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبدأ اليوم بتطبيق الطريقة التي ذكرتها لكم، فنسمع. بس ما صورت لنا عشان نصير التصوير شرط، التصوير شرط، شرط أصولي عشان نصير متابع. ماشي،
عايز اسوي شيخ قطعه واحده اللي يعني متماسكه هي من فرايد ما تمنون الين فلولا تذكرون لقد كنا شد الاولى. بعد يبدو لنا لو طولنا الدرس في
لا ماشي ماشي.
الايات قال تعالى: افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول تعالى للمشركين: أفرأيتم ما تصبون من المني في أرحام نسائكم أأنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون له.
طيب، أأنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون له. طيب، لو احنا أردنا أن الآن الخلق طبعا معروف، لكن في مجال التفسير هل من الأولى هنا أن نغير أو يعني نعطي عبارة مقابل لتخلقونه؟ يعني بدل ما نقول أنتم تخلقونه ماذا نقول؟ أنتم إيش؟ تصيرونه أو تقدرونه أو تنشئونه أو تجعلونه أو توجدونه، وإن كانت هذه لا تعطي الدلالة الدقيقة لمادة الخلقة. عشان نفهم الآن، إذا أردنا الدلالة الدقيقة مادة الخلقة فيتدل على إنشاء وتقدير معا، يعني على إنشاء وتقدير، ولذا الخلق هو يجمع المعنيين، معنى الإنشاء ومعنى التقدير، وأحيانا قد يراد به أحد المعنيين دون الآخر على حسب السياق. يعني على حسب السياق، يعني فلو أنت أردتم تقول أنتم توجدونه تقدرونه وتوجدونه، يعني قدره ثم إيش؟ أوجده، قدره ثم أوجده، فيكون هو تفسير لماذا؟ للخلق. وهذه تأتي إشكالية عند الذي يريد أن يكتب التفسير، هل يبقي اللفظة التي صارت واضحة وظاهرة أو يستبدلها بمقابل لها، لأنه في باب التفسير. وهنا تختلف الاجتهادات، فقد يقول قائل الأولى أنه ما استطعت أن تبدله إلى مقابله فبدله، ويقول الآخر لا، الشيء الواضح لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يبدل لكي لا تضطرب العبارة. لذا لاحظ العبارة عنده غير مضطربة ولا لا؟ أعد العبارة:
أنتم تخلقونه بشرا أم نحن الخالقون له.
يعني لاحظ، وزاد الآن بشرا والخالقون زاد إيش؟ له، أضاف على الآية. لو قلنا بالعبارة أخرى قال أنتم توجدونه تقدرونه وتوجدونه بشرا، فتصير العبارة بهذا الشكل. أم نحن الخالقون تبقى كما هي، ما فيها أشكال، يعني يجوز أم نحن الموجدون والمقدرون له بشرا بناء على تفسير الخلق. ماشي.
نحن قدرنا بينكم الموت فجعلنا لكل أجلا.
طيب، قدرنا هنا هل نستطيع أن نغير لفظ قدرنا؟ يعني ما المراد بالتقدير هنا؟ يعني وقتنا؟ طيب، إذا كان قدرنا معنى وقتنا، لا يصلح وقتنا بينكم، فيكون وقتنا لكم، فكان صارت معنى قدرنا بينكم يعني وقتنا لكم أجلا، نقول وقتنا لكم أجلا. ماشي.
ثم خوف الله المشركين فقال: وما نحن بمغلوبين أو بمعجزين كما يعبر بعض المفسرين على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق.
طيب، يعني الآن وما نحن
بمغلوبين على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق.
فإذا فسر السبق معنى إيش؟ الغلبة، وهذا هو أو العجز، جاز هذا أو هذا، يعني وما نحن بمغلوبين أو ما نحن إيش؟ بمعجزين على أن نبدل أمثالكم. نبدل، غيرتها ولا تركتها كما هي؟
قلت نستبدل بكم أمثالة.
ولا غيرت نفس المادة؟ لو قلت نغير بكم ممكن ولا لا؟ على أن نغير بكم. إيه نعم ممكن أصير تفسير معنى. وإذا أردت لماذا إحنا يعني فائدة هذا أن ننتبه أنه حينما تريد أن تركب البدائل اللغوية تحتاج إلى ضبط. أنا من هنا كان. نعم.
وقيل هنا اللي هو ما نحن على أن نستبدل بكم أمثالكم تكون يكون هكذا الآية، وما نحن مغلوبين على أن نستبدل بكم خيرا منكم من الخلق أو أمثل منكم من الخلق.
طب هذه ليش الصياغة هذه في إيش إشكال فيها؟
الإنسان هنا قال نستبدل بكم أمثالكم من الخلق، يعني أنها نأتي بغيره بس.
طيب والاختيار
الاختيار الثاني قالوا نستبدل بكم خيرا منكم، كأنهم نظروا يعني
أي أمثال، هل أمثالكم تدل على خيرا يعني هو الآن على أن نبدل إيش؟
الآن في طبعا نستبدل نبدل بكم أمثالكم يعني غيركم.
طيب
مطلق.
أيوة.
لا في بعض المفسرين قال خيرا منكم.
إيه نعم تكون يعني كذا أو كذا.
إيه.
على أن نبدل أمثالكم أو خيرا منكم تجي عبارة أو. يعني بدل العبارة الطويلة نقول أن نبدل أمثالكم أو خيرا منكم. طبعا لاحظ لو أنت وضعت بدل أمثالكم مادة شبه لأشباهكم تكون أقل من معنى المثلية، أقل من معنى المثلية. وأمثال واضحة، لكن لو أردت أن تستبدل أمثالا على أن نبدلكم بغيركم ممن يماثلكم، تلاحظ أنك مدلول المماثلة صعب أنك إيش تبتعد عنه، لأنه الاتيان بما يدل على المماثلة من غير لفظه مع وضوحه صعب، يعني من غير لفظه مع وضوحه صعب، بخلاف نبدل بمعنى نغير، بدل وغير قابلة قليلا يعني للتغيير. نعم
أظن القول هذا يا شيخ مأخوذ من المعنى اللغوي الأمثل أو الأفضل.
إيه نعم صح صحيح هذا ممكن
يعني يكون مأخوذ منه
إلى ما خالف على هذا، نقول على الأمثال اللي هم غيركم عموما، يعني نبدل أفضل منكم هذا قول، أو نبدل أمثالكم من جنسكم يعني بغض النظر. نعم نظركم بغض النظر عن الخيرية ممكن النظراء يكون بديلا، بس إنه النظراء أحيانا، وهذه من الأشياء التي يجب أن تنتبه إليها، أنك حينما تريد تفسر وتأتي بكلمة أحيانا تأتي بالكلمة التي هي إيش أكثر غرابة من الكلمة الموجودة، لأنك النظراء تحتاج ماذا تفسرها، لكنه مبدأ أنه كيف توصل الكلام. ماشي.
عندنا هنا في شيخ الآية فسرين، أنا وجدت أنهم من يقول أمثالكم يعني خلق آخرين، ولما قال لا ما أن خطاب مشركين يقصد خيرا يأتي ناس كما أنتم مشركين أتي بمؤمنين.
ماشي.
ومثل مقاتل جمع بين الاثنين.
يعني
ولكن ما أدري هل يقصد يعني هذا أو هذا أو إنه يعني الآية يعني.
لكن هو إذا
لكم أو أمثل منكم أو قال
إذا قيل أمثل منكم فقط عن دخل فيه القول الأول، القول الأول رجع إلى معنى يعني نبدل بشر غيركم، فالذي يبدلون وهذا أيضا من لازم هذا، لماذا بدل هؤلاء بهؤلاء؟ لأن هؤلاء لم يقوموا بماذا؟ بالأمر، فمن جاء وبدل به فقط أن يقوم به فيكون أفضل من الأول، فالقولان بينهما تلازم، يعني هذا يتضمن هذا وهذا يستلزم هذا، يعني ما فيهم هكذا الخلاف.
لا ما فيه خلاف.
نعم.
يعني وارد في القرآن هذا وهذا، فيه إن يشاء يذهبكم وإن يشاء يأتي بآخرين، فيه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم
لا يكون أمثالكم. نعم. ماشي.
كمان يا شيخ وما نحن مغلوبين على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق ونخلقكم في صورة أخرى لا تعلمونها.
أيوة وننشئكم فيما لا تعلمون.
ننشئكم فيما لا
تعلمون. جميل.
وفيه معنى آخر، لا هذا على التخويف على المعنى اللي
نعم
قلنا به هنا فيه معنى آخر أنه ليس للتخويف، يكون معنى الآية هنا نحن قدرنا بينكم الموت على أن نستبدل بكم أمثالكم من الخلق ونخلقكم في صورة أخرى لا تعلمونها، وما نحن مسبوقين على ذلك أو ما نحن مغلوبين على ذلك.
على ذلك الأمر نعم.
ولقد علمتم الخلق الأول، خلق آدم، ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم الخلق الأول خلق آدم فهل لا تذكرون فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى أو أنشأ النشأة الأولى أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئا لا يتعذر عليه أن يعيدكم من بعد فنائكم ومماتكم.
ماشي.
طبعا فيه قول آخر أنه الخلق الأول اللي هو خلقكم أنتم مبقى.
أي نعم.
بعد أن لكم شيئا.
نعم. انتهى. جيد. طيب أنت كيف وجدت مع محاولة الصياغة؟ حضنا إيش يسميها التجربة الشخصية؟
والله يعني قص هل فيها صعوبة أو لا؟ أو
ما أدري، عبر بما شئت.
عبر، أنا وجدت إني طبعًا مضطر إني على أمامي كتب التفسير أنتق يعني عبارات وش الأحسن وش الأقرب وش كذا وتركب عبارة على عبارة إلى أن يعني أنا جت هاي.
طيب
لو كان في خلافات أكثر سيكون يعني أصعب شوي. مقطع هذا يعني فيه من الخلافات فيه بسيطة ليست بذلك.
أنا كأنك خليت اللي بعده للي بعدك. ها؟
لا يا شيخ، هذا محاولة هي المعاني
للآية. أي نعم. هي محاولة لملمة المعاني اللي كانت على يعني أوجه التفسير المذكورة، يعني يختار الوجه أو يذكر الوجه المختار ويشير إلى الأقوال الأخرى إشارة سريعة، يعني بحيث أنها تكون مصوغة صياغة تامة. أيضا يعني نحتاج إلى أمثلة أخرى، وأنا أفضل أن تكون يعني مسبوكة سبكا واحدا مثل طريقة التفسير الميسر، بحيث أن نقرأها مسبوكة مع بعض بحيث تتوازن معنا الآيات.
ما يدور حولها من الأقوال،
لا نفس المعاني، بعد الأقوال ندع لها جانب حتى نشير فقط إشارة مثل ما فعل، لكن بحيث أن الآن لأنه الآن دخلنا احنا في الخلاف مرة أخرى، أنا أريد أن نطلع من الخلاف أنه يسبك التفسير واحدا سبكا واحدا، وبعدين إذا فيه يشار إلى مناطق الخلاف فيما بعد لما يسبك التفسير.
بعد ما ينتهي مرة
من المقطع، بعد ما ينتهي يشير أنه هذا القول هذه الآية لو قيل فيها كذا، بحيث أننا نريد ترابط المعنى، نريد ترابط المعنى معا، وهي كلها اللي بناخذ 3-4 آيات يعني لن نطيع. بعد ما يربط المعنى مع بعض ممكن نرجع ونشير إلى الاختلافات الواردة. لا، احنا كلامنا من خلال طريقتنا في النقاش. ما هو لا ممكن بعد التفسير ميسر أسهل، لكن كلامنا احنا من خلال طريقتنا في النقاش تأخذ نفس الآيات وتنظر، وهذا هو يشير إلى معاني لا يمكن تجدها عند السعدي ولا في هذا، ودقة اختيار اللفظة
يعني سياق العبارة يراعي ما تعرف.
اي نعم. فمن يقوم بالدرس الثاني؟ الآيات اللي بعدها إيش؟ وانا 3-4 آيات كذا تصير متصلة.
فرأيتم ما تحرثون، فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونها ونحن الزارعون لن نشاء لجعلناها حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
من يأخذ هذه؟ يكفي هذا. كله ساكت.
شيخ يكون مقطعين عشان نمشي مع كل مقطع.
كيف؟
متابع يا شيخ. أقول متابع معكم أولا بأول. هم الأولى
تأخذ شيء. طيب ما خبنا نسوي تكرار خب بعدك نقول لحسين وبعد حسين نقول لك أنت. هي آيات قليلة يعني بس إن فيها طبعا فضلتم تفكهون هي اللي بتأخذ شوي. الله يوفق إن شاء الله. طيب نبدأ. سم يبدو على أنتم مدهنون خلصنا ولا لا وتجعلون رزقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكليف، وكذلك وذلك كقول قائل لآخر جعلت إحساني إليك إساءة منك إليك، بمعنى جعلت شكر إحساني أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إلي. وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان، بمعنى ما شكر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم فيه ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رفعه قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم أنكم تكذبون قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ثم قال ما مطر الناس ليلة قط إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال وقال وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وتجعلون رزقكم قال وتجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الغيث والرحمة تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، قال فكان ذلك منهم كفرا بما أنعم الله عليهم. وساق بإسناده عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال كذبت بل هو رزق الله. وساق بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد بن إسحاق فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب قال محمد بن إبراهيم فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي فلما استسقى التفت إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا. قال فما مضت سابعة حتى مطروا. وساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن عن علي وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال كان يقرأها وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول جعلتم رزق الله بنوع النجم وكان رزقهم في أنفسهم بالأنواع أنواع المطر إذا نزل عليهم المطر قالوا رزقنا بنوع كذا وكذا وإذا أمسك عنهم كذبوا فذلك تكذيبهم. وساق بإسناده عن عطاء الخرساني في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال كان ناس يمطرون فيقولون مطرنا بنوع كذا مطرنا بنوع كذا. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال قولهم في الأنواء مطرنا بنوع كذا ونوع كذا يقول قولوا هو من عند الله وهو رزقه. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول جعل الله رزقكم في السماء وأنتم تجعلونه في الأنواء. وساق بإسناده عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا. وقال آخرون بل معنى ذلك وتجعلون حظكم منه التكذيب ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أما الحسن فكان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به. وساق بإسناده عن معمر قال قال الحسن في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون طبعا ظاهر عندنا أن هناك خلاف بين المفسرين في لفظ الرزق، هذا أول خلاف. وأيضا ظاهر كذلك أن هناك خلاف بينهم في ماذا؟ في المكذب به وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هل هم يكذبون بالرزق أو يكذبون بغيره؟ لأن قول الحسن الأخير قال بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به، يعني تكذبون بربكم بإنزال المطر أو تكذبون بحظكم من القرآن بالقرآن. ولا شك أن الحسن فيما يبدو نظر إلى ماذا؟ إلى السياق، قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون حظكم لو رزقكم من هذا الكتاب إيش؟ التكذيب به، التكذيب به. أما الخلاف في الرزق أولا في قوله وتجعلون رزقكم فإما أن يكون تفسير الرزق بمعنى الشكر وإما أن يحمل على حذف مضاف أي تجعلون شكرا رزقكم الذي هو المطر، يعني ما تمطرون به فتنسبونه بدل أن تشكروا ربكم تنسبونه للأنواع. إذن عندنا الآن القول الأول أن يكون على الحذف تجعلون شكرا رزقكم أنكم تكذبون، والقول الثاني تجعلون شكركم أنكم تكذبون. القول الثاني وهو تفسير الرزق بمدلول الشكر يعني تفسيرا مرادفا نسب أو نسبه الهيثم بن عدي أنه من لغة أزد شنوءة، والهيثم بن عدي هذا جاء في ترجمته أنه أخباري علامة كذبه يحيى والبخاري توفي سنة 206 وله ترجمة في اللسان والميزان وفي غيرهما، يعني في طبقة أصحاب اللغة لو الطبقة الثانية من أصحاب اللغة الفراء وأبو عبيدة معمر بن ثنى وقطرب، فهو كان أخباريا كما ورد عنه. فهل يقبل نقل مثل هذا الرجل في هذه اللغة أنها لغة أزد شنوءة؟ كونه وصف بالكذب
هذا لا يضر،
لكنك ستبني عليه معنى، لأنه الآن هذا المعنى الآخر الذي ذكره إذا تتبعت كتب اللغة تجد أنها ذكرته، وممن ذكره نعم يعني نقول أنه لم ينفرد، لكن ممن ذكره ابن دريد في الجمهرة قال والرزق أو الرزق الشكر أو الرزق الشكر، قال لغة سروية، قال الشاعر مننت على رجال عمرو برازقي غير مرزوقي أو برازقي غير مرزوقي، قال أي غير مشكور، ومنه وتجعلون رزقكم أي شكركم. قول لغة سروية هذه النسبة إلى إيش؟ إلى جبال السروات، وأزد شنوءة في السروات أيضا. فإذا هذه اللغة مشهورة أو هذه اللفظة مشهورة عند الأزد بأن اللفظة هذه مدلولها مدلول إيش؟ الشكر. فيقول قال منهم رزقني فلان بمعنى إيش؟ شكرني. وهذه أحد أسباب تعدد معاني اللفظة في اللغة اللي يسمى في الاشتراك اللغوي. نعم. فلو جينا الآن نفسر هذه اللفظة بالرزق معنى الشكر فهذا جائز محتمل، أن تجعلون شكركم أنكم تكذبون، يجعلون مقابل لا مقابل الشكر التكذيب، يعني بدل أن تشكروا تكذبون، أو أن يكون من باب إيش؟ الإضافة اللي شكر رزقكم. ولاحظ أن المعنى في النهاية متقارب من جهة إيش؟ الدلالة المعنوية النهائية، أنه فسر بهذا ومن فسر بهذا، لكن الاختلاف هنا في قضية المدلول، هل المدلول المراد الآن هو أن الرزق هو الشكر أو أن هناك حذف إيش؟ مضاف. وعلى هذا سار المفسرون عند تفسير هذه الآية الإشارة إلى، والمعربون كذلك الإشارة إلى هذين القولين، الإشارة إلى هذين القولين. لا طبعا لا يظهر في هذين القولين إشكال من جهة المعنى، لا يظهر إشكال من جهة المعنى، لأن كلا المعنيين محتمل. فما دام أن هذا المعنى محتمل وهذا المعنى محتمل وليس هناك ما يرجح أو يشير لأحدهما دون الآخر، فلا بأس من القول بهما معا. لكن لو قال قائل إن القراءة التي قرأ بها علي، أن علي نسبت إليه قراءة وإيش؟ قال وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، تكون ساندة لي ما ذكر من قول اللي هو التفسير بلغة أزد شنوءة، فهذا ممكن. ومن رأى أيضا جملة التفاسير التي فسرت الرزق بالشكر وقدمه أيضا لكان هذا أيضا وجها في الترجيح أو وجها في ماذا؟ في التقديم، أين عبارات المفسرين وهذه القراءة المنسوبة إلى علي رضي الله عنه كلها تشير إلى هذا المعنى، كلها تشير إلى هذا المعنى، فهذا صحيح. والمعنى الآخر أيضا صحيح. في مسألة ذكرها قبل أن انتقل للقول الحسن، ذكر أبو جعفر النحاس مسألة مرتبطة بالقراءات، قال وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وعن ابن عباس وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. قال أبو جعفر وأتان القراءتان على التفسير، هذا من كلام أبو جعفر النحاس، قال وهاتان القراءتان على التفسير، ولا يتأول أو ولا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المجمع عليه. قال وكذا التفسير، يعني التفسير جاء على ما يناسب إيش؟ القراءة. والمعنى على قراءة الجماعة وتجعلون شكر رزقكم، ثم حذف مثل وسأل القرية، وقد فسر ابن عباس هذا التكذيب كيف كان منهم إلى آخر كلامه. طبعا المسألة هنا مرتبطة بماذا؟ بالقراءات، أنه قال وهاتان قراءتان على التفسير. هل هناك ضابط يمكن أن نضبط به أو أن نعرف الفرق بين القراءة التي تكون قراءة قرأت ونسخت وقراءة على التفسير. وما معنى قراءة على التفسير؟ هذا مصطلح يتكرر، يقول هذه القراءة على التفسير. فلا أحد منكم اطلع على شيء يمكن يكون فارقا في هذا؟ المسألة واضحة؟ يعني هو الآن في لما يأتون يعالجون أحيانا بعض القراءات الشاذة، يقول أقول هذه القراءة قراءة تفسيرية أو قراءة على التفسير، يعني أن ابن عباس لا يريد أن، أو علي رضي الله عنهما لا يريد أن تجعلون شكركم هذه الآية نزلت هكذا، يقول أنه أبدل لفظ الرزق بماذا؟ بالشكر، من باب التفسير، فتكون قراءة على التفسير. كما لو مثلا إذا جئت في مثل آية من الآيات ومثلا إنا أعطيناك الكوثر، قلت لك إنا أعطيناك النهر الذي خبأه الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة مثلا، فلما قلنا إنا أعطيناك النهر وأسكت، ما هذا تفسير؟ ما هو إيش؟ نفس الآية. فهم يقولون إن هذه قراءة تفسيرية، وليس أنه أراد أن يقرأ إيش؟ الآية. أقول هذا الكلام يقبل لو كان عندنا استطاعة أن نعرف الفرق بين القراءة التفسيرية والقراءة المنسوخة، فلما لا تكون هذه القراءة مما قرئ به ثم نسخ؟ هل هناك مانع؟
ما في مانع.
تناقل إيش؟
تناقل القراءة.
هذا منقول الآن منسوب إلى علي وابن عباس.
حذف لفظ وإبداله بلفظ آخر يدل على أن إيش منسوخ.
يدل على أنها
حذف اللفظ اللي هو رزقكم.
هنا.
ووضع شكر رزقكم.
ما في شكر، شكركم بس.
شكركم لكن حذفت رزقكم.
إيه نعم، يعني يبدل لفظ ما كان لهم.
يعني المنسوخة أبدلت
اللفظ. لا، قد تكون مما نسخ. لا، النسخ هنا مما ترك، يعني أهمل، يعني تركت القراءة به. ليس النسخ أنه لا بد أن يكون له أبدا، يعني المنسوخ في القراءات هو ما تركت القراءة به،
مثل آية الرجم،
مثل آية الرجم وغيرها، سميها منسوخ. وليس المقصود أنه ينسخ شيء ثم يأتي بغيره، لا لا يلزم.
لا، أنا أقصد الإبدال علي رضي الله عنه بلفظ رزقكم بشبتكم يدل على أنه بالتفسير، أنه أراد أن يوضح. لكن هل هو جائز
من
الإنسان يقرأ التفسير؟
لا، ما غير جائز. هو أنا هذا الآن أقول أنه كيف نستدل على أن هذه القراءة قراءة تفسيرية؟ يعني ما الذي يجعلنا نقول أنها تفسيرية؟ فقط هذه الحجة؟
أليس من شرط القراءة الآن اشتهار قراءة موافقتها للغة العربية؟
طيب،
من الشروط هو أن تشتهر.
طيب، أنا ما أقبلها الآن، ما أتكلم عن قبول القراءة.
سم. لكن هذه الشهرة الآن يعني تفرق بين كونها تكون
قرآن متواتر. ما يكفي، كيف يكفي؟ الشهرة ما تكفي أن تكون هذه. أنا أقول أنه الآن حملهم هذه، حملهم مثل هذه القراءة على قراءة التفسير، يعني أن قراءة تفسيرية أنه أراد أن يفسر، ما في ما يدل عليها. لأنه الآن الراوي أبو عبد الرحمن السلمي يقول قال كان يقرأها وتجعلون شكر رزقكم، شكركم أنكم تكذبون، يقول كان يقرأها، أنا من سوء قراءة إليه. وقرأ ابن عباس كذا.
يبدو لنا لأنه مستخدمه في كلام اللغة، إن معناها كذا. استدلوا بذلك على أنها ليس شرح لللغة وإنما ذكر لمعناه اللغة. وهذا اللي أردنا داخل فيه. أيضا كانت مشهورة في قريش، إن إذا كان علي رضي الله عنه أوردها، وابن عباس أوردها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوردها، فكانت معروفة أيضا في قريش.
هي معروفة، ما هي مشكلة، اللفظة معروفة. لكن إيش اللي يجعلني أفرق بين أنا نحكم منها؟ يعني هل هناك ضابط دقيق يجعلني أحكم بين هذه قراءة تفسيرية؟
أحسن الله إليك. النحاس ما كان من أشعار القريب في المصحف؟
بلى،
كان هذا القاضي عنده
عند النحاس، ولا يتأول على أهل. سنأتي إليه القيد هذا، سأتي إليه القيد هذا.
لكن في اختبار الآن، يعني الإجابة تكون بسؤال. الآن المصاحف الخمسة التي أو السبعة لها وجود في الحاضر؟
لا، فيه فيه طبعا ما يزع منه موجود، لكن على العموم موجود ما بقي من مؤلفات في الرسم، يعني من المؤلفات التي بعض العلماء اطلعوا على هذه المصاحف، أو اطلعوا على المصاحف القديمة فكتبوا ودونوا، أو نسبوا إلى أئمة القراءة ممن اطلع على المصاحف فدون. يعني عندنا التدوين، أما مصحف لا موجود بين يدينا صعب. وإن كان بعضهم يعني يزعم أنه موجود مثل مصحف في سمرقند ومصحف في تركيا، لكنه صار.
يعني الضابط الشيخ الحفظ
في إيش؟
حفظ
فيه الضابط هي التدوين.
إيه نعم، معناته أنها قرآن.
إيه نعم، التدوين
محفوظة معناته ليست القرآن. شكركم ليست لأنها ليست معتبرة وليست مشتهرة.
طيب والذكر والأنثى الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء، والذكر والأنثى وما بدل وما خلق الذكر والأنثى
قراءة والذكر
إيه أو أبو الدرداء. طبعا هذا في البخاري أن أبو الدرداء لما لما وقع أحد أصحاب مسعود قال أيكم يقرأ بقراءة المعبد؟ قال أنا ما مسروقه أي أبو الدرداء لكن من تلاميذ مسعود اللي كان قابله وما أذكر منه. المهم قال له كيف يقرأ من المعبد هذه الآية؟ فقال والذكر والأنثى. قال والله هكذا قرأت على رسول الله وهو لا يرديني على غير ذلك. طيب الأمي موجود المصحف هو سنأتي إليه القيد في شيء سامة
قد يكون يا شيخ أن ينظر الصحابي هذا يقرأ بقراءة ثانية يعني مثل ابن عباس ورد أن تجعلون رزقكم أنك تكذبون فيكون هذا كباب الإدراج في الحديث.
كيف
حديث مدرج أن يأتي
تفسيرية. يعني تفسيرية في النهاية تفسيرية. إحنا كلامنا الآن كيف نعرف هل هناك ضابط يجعلني أعرف التفسيرية؟
يكون الصحابة ذكرها بالقراءة المشهورة مثل ابن عباس ذكرها في سياقات قديمة قرأ وقال يعني فسرها بعد ذلك فيكون أحيانا يأتي لما نسمع مثل بشكلكم كانت تفسير لكنه عنده أصل يقرأها.
ماشي أنا أحس أنه ماشي في صعوبة هذه سم.
في بعد النقطة السند الأول
هنا.
قال بسنده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم أنكم تكذبون
ماشي.
فعلي رضي الله عنه الآن هنا بيّن أنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم فسرها أمام علي رضي الله عنه فكان علي ينقلها كما
سمعنا بس عندنا كان يقرأها وإحنا ما ترى أنا ما أريد هذا المثال بالذات أنا لا أريد فقط هذا المثال أنا أريد هذا المصطلح لما يقال القراءة على التفسير
أنا ربما فيما يدل يعني أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها فتسمى قراءة التفسير أما الأشياء التي لم يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها وتنقل عن عن الصحابي فهي لها حكم الرفع إنه لا يمكن أن يقرأها إلا بأنه سمعها.
ماشي يعني هي الحقيقة ما ستحتاج إلى بحث عموما يكفي فيها فتح الباب سم.
ذكر شيخ الإسلام صار المشلول أنه في بعض الروايات وردت على لسان الصحابة آيات تختلف لكن أجمع الصحابة على مصحف عثمان.
ماشي
فالأصل ما ورد فيه مصحف عثمان
هذا جميل
وما بقى فأنه يعني ما خالف مصحف عثمان فاجمع الصحابة وتواتر القراءة العشرة لنا يدل أن الآية الأخرى مفسرة أو أنها منسوخة أو إلى
آخره. جميل ما أخالف في هذا هذا الكلام جميل لكن كيف ما الضابط بين أن تكون منسوخة لماذا يحملها على قراءة تفسيرية لماذا يقول منسوخة؟
الضابط إجماعهم على مصحف عثمان
اتفقنا على هذا ما نختلف على هذا هذه قراءة شاذة وأيضا متفقين عليه ولا لا؟ هذه القراءة الشاذة هل تسميها قراءة تفسيرية ولا قراءة منسوخة؟ أنا أريد الضابط فيها بس. المسألة الثانية اللي الآن أشار إليها لما قال ولا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المجمع عليه لا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المجمع عليه اللي أنت تريد تشير إليه شيخ سامي إلى قضية إيش إنه هذا كأنه ضابط إنه إذا خالفت المصحف رسم المصحف إذا خالفت رسم المصحف وليست بمشتهرة لابد قيد عدم الشهرة فإننا نحملها على ماذا؟ على القراءة التفسيرية. هل هذا الضابط ممكن؟ هو يبقى ضابط ظني يعني يبقى أنه ضابط ظني لأنه ما زال فيه إشكالية علمية لكنه فيه يعني فيه لا فيه طرافة أنه يجعل ضابطا لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة بحث. أنه يقول ولا يتأول على أحد من الصحابة أنه قرأ بخلاف ما في المصحف المجمع عليه.
صحيح ترد هذا.
هذا كيف؟
هو الآن يقول لا ينسب لأحد من الصحابة.
لا ينسب لأحد من الصحابة أنه خالف المصحف المجمع عليه.
طيب هل شو اسمه مثل الروايات في البخاري تثبت أن أبو الدرداء قرأ بخلاف المصحف وابن مسعود كذلك قرأ بخلاف ما أجمعوا عليه في المصحف. والذكر والأنثى
إيه ماشي هنا الذي نأتي وصل الكلام هذا احنا نقول انه هذا ضابط والضابط ممكن إيش يعني أنه يختل ينخرم. فأنا أريد هذه بحيث أن نقول هذا كان ضابط يعني فيه طرف أن يكون ضابطا، لكن تقع الإشكالية فيما ذكرت أنه قد صح وثبت قراءات عن الصحابة وهي تعتبر شاذة ومخالفة لنص المصحف، هذه واحدة. بل قد ثبت قراءات اشتهرت وصارت في حكم متواتر بالنسبة لنا وهي أيضا فيها مخالفة لرسم المصحف، يعني فيها مخالفة لرسم المصحف. ويأتي الإشكالية الحقيقة في دراسة رسم المصحف، هل رسم المصحف هل هو ضابط أو هو ركن في قبول القراءة؟ إن جعلناه ركن معناه أنه أي قراءة خالفت رسم المصحف فهنا إيش لا تقبل. ولهذا لما جاء بعض العلماء ينبه على هذا الأمر جعله قال إيش ولو احتمالا. طيب ما ضابط الاحتمال؟ مفتوح.
هذه مشكلة كبيرة.
ما هو الآن هو المذكور الآن، هم قال إنه الآن يعني فيما يتعلق بالرسم قال ولو احتمالا أن يوافق رسم المصحف أو أحد المصحف ولو احتمالا. طيب ضع لي ضابط في الاحتمال، ما هو؟ ما في ضابط في الاحتمال. فمثلا وما هو على الغيب بضنين، في كل المصاحف كتبت بماذا؟ بالضاد أخت الصاد، وقرئت بضنين، أين وجه الاحتمال بين ضنين وضنين؟ ما هو وجه الاحتمال؟ هل وجهت الرسم فقط؟
تقارب الرسم،
اختلف المعنى حتى هنا. طيب لأهب لك غلاما زكيا وقرأ ورش ليهب، فكيف الاحتمال هنا؟
لأهب
إيه لأهب هي مكتوبة في جميع المصاحف لأهب وقرأ ورش ليهب وأيضا منسوبة لأبي عمرو. لا أبدا الهمزة بالياء
يعني ما زال قريب يعني ما هو بعيد لبدأ الموجود.
إذا شفت أن ضابط الاحتمال هذا مفتوح تدخل فيه أشياء كثيرة، لكن لو جعلنا الرسم ضابطا وليس ركنا، فالضابط أنت تستخدمه أحيانا وتتركه أحيانا، فتقول ما السبب أن نستخدمه أحيانا ونترك أحيانا؟ نقول الاستخدام هنا تبع القراءة، فما دام القراءة اشتهرت وقبلت ترقيت بالقبول فهذا هو الأصل، ثم يسندها ماذا؟ الرسم. فإذا جاءت قراءة لا يسندها الرسم ننظر إلى شهرتها، ما دام اشتهرت فالقراءة حاكمة على ماذا؟ على الرسم. لماذا؟ لأنه مما اتفق عليه أنه لا يمكن للمرسوم في أي لغة من لغات العالم أصلا أن يوافق جميع الملفوم، بل لا يمكن للمرسوم أن يوافق جميع الملفوم، فمن باب أولى ما في القرآن يعني. وليس هذا خللا ولا عيبا، يعني ليس هذا خللا ولا عيبا في أن لا يوافق الملفوظ المرسوم في بعض وجوه القراءة التي صحت واشتهرت وتلقتها الأمة بالقبول وصار يحكم عليها بأنها متواترة. أرى أن هذا هو الأنسب في قضية إيش ما يتعلق برسم المصحف، ولكن مع ذلك أقول هو محل بحث، لأننا مثل ما أنا سألتك أو ناقش بعض الزملاء في هذه قضية الاحتمال هذه مثل ما ذكرت الشيخ الآن أنه يحاول أنه يجعل الاحتمال واسع، ما في ضابط الاحتمال.
الشيخ ما لاحظ تاريخ القراءات أن يعني أنا أحس أن بعد وضع الرسم عثمان تغير مجرى القراءات، يبعد جدا كل هذه الأشياء ما كانت مشهورة.
كيف معلش ما تروح للكلام؟
تروح لأن أنت تلاحظ أن التابعين يعني المقرئين أنت ورقة مثلا الصحابة اللي كانوا يقرؤون بالأمصار
ماشي
كان لهم قراءات كان لهم مصاحف فيها اختلافات كثيرة.
طيب
تلاحظ أنت أن هؤلاء الصحابة يعني الجيل اللي أتى بعد رسم المصحف
نعم
خلاص تقيد بالمصحف
ماشي،
نجد أن القراءات إيش يعني كثير من القراءات فجرت تركت ما صارت تنقل عند القراء اللي هم طبقة اللي أتوا بعد رسم المصحف
ماشي. طيب
هذا يقوي أنها يعني أن الرسم يرتقي أشد من قضية أنها ضابط أنه يعني
طيب ما في قراءة بس في قراءة نقلت في قراءة كثيرة نقلت حتى في هذا الجيل، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين نقلت قراءات مخالفة. هذه قراءة الأعمش واحدة منهم وهي شاذة.
نعم قراءة الأعمش لا وش تقصد بشاذ يعني تقصد أشوف يعني قراءات الأعمش شاذة الآن جهة أنها تركت يعني ما عاد لها إسناد
إيه لكن أليس فيها ما يخالف رسم المصحف؟ فأنت لما تركتها لأنها مخالف لرسم المصحف يعني هل هناك قراءة نهجرها ف فقط لأنها مخالفة لرص المصحف أو لأنها لم تثبت لم تأخذ الشهرة. عندك الآن مثلا القراءة المرسوبة لأبي الدرداء وابن مسعود هذه صحيحة بلا أشكال، لكني هل أنا تركتها لأنها مخالفة فقط لرص المصحف أو لأنها مما ترك لم تشتهر القراءة بها؟
يعني
لا ما تعتبر أبدا.
ألا يحتمل أنها تركت لأجل مخالفتها للرسم؟
لا
يعني بالدرداء يعرفها ومسعود يعرفها وتلامذة ابن مسعود يعرفونه ومع ذلك ما نقلت.
ما نقلت لماذا؟ لأنها ليس مما ثبت في العرض الأخيرة فتركت انقطعت.
قد يكون ثبت في العرض الأخيرة لكن هذا مما يجوز تركه بالنسبة للأوجه والقراءة.
لا لا هذا خطير، هذا كلام خطير جدا. إذا ثبتت في العرض الأخيرة لا يجوز لا لعثمان ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اتركوه، لأنه كلام منزل قرآن، هذا خطير جدا. هذا
لا ترى من دار الخلاف شيء في تحديد أو يعني في ضابط عثمان كتابة عثمان رضي الله عنه في نحو السبعة وما
لا لا شك هذا صحيح.
والمشكلة
في الضبط
أنا معك في هذا. أنا الحقيقة الذي أردته وإن كنت الحقيقة وفعل الشيء أطيل إننا نفتح الذهن لبعض مسائل تحتاج إلى بحث، يعني تحتاج حقيقة إلى تجلية، لأنه أحيانا يأتي كلام تتناسخه يعني الكتب يعني كتابا بعد كتاب دون أن يكون هناك بحث من خلال الأمثلة. وأنا أرى أن انطلاق من الأمثلة سيغير كثيرا من المسلمات، إحنا مفترضة كذا أن هذه مسلمة، فإذا جئنا إلى الأمثلة وجدنا فيها أشياء كثيرة تختلف. ولا أحب أن أطيل في هذا عشان لأن الدرس ليس درس الآن علوم قرآن أو رسم المصحف، لكن أحببت أن أشير إليه. ولهذا لاحظ على سبيل المثال فقط لكي ننتبه لها ما يتعلق بقضية الأحرف السبعة، أن الصوتيات لا يمكن أن تكتب، والصوتيات أغلب الخلاف راجع إلى ماذا؟ ولا لا يجي هو أكثر الخلاف راجع إلى ماذا؟ الصوتيات إلى اللهجات، القضايا يعني التي في اللهجة، واللهجة لا تكتب، لا لماذا لا تكتب، والإدغام لا يكتب، والإظهار لا يكتب إلى آخره. ومع ذلك لما يأتي المتكلم يتكلم يقول وكتبوه على حرف إيش؟ قريش. طيب حرف قريش مشكلة، يعني حرف قريش مشكلة لأن قريش مثلا لا تهمس، ومع ذلك المرسوم عندنا الآن كله مهموس. هنا أشياء كثيرة جدا هي تحتاج إلى الحقيقة إلى أن نتأملها ونراجعها، لكن الانطلاق من ماذا؟ من الأمثلة، وبالذات في علوم القرآن يعني مما ألاحظه أن الانطلاق من الأمثلة يغير كثيرا من القناعات أو من الأشياء التي كتبت على أنها مسلمات، لأنها كتبت على أنها مسلمات. وهذا موضوع ليس هذا محل بحث، لكن أحببت أن أشير بسبب هذا القول من أبي جعفر وإن كان ليس من شرط الدرس. هذا في إعراب القرآن للنحاس. نعم
ما المراجع اللي نستفيد منها؟
ما في، ما أذكر شيء. تحتاج بحث. سمعت.
خلينا ننتقل
من
النقطة هذه. في اختيار ابن جرير الطبري.
نعم. هو يبدو أنه الطبري أحيانا إذا فهم من كلام السلف أن هذا المعنى متوجه إلى هذا أشار إليه جملة، فكانه الآن يفهم أن كلام السلف راجع إلى هذا المعنى الذي يقوله هو.
يعني استشهد للقول الآخر أنه الآن ذكر قوله اختياره ثم ذكر تفسير الرزق بالشكر.
جميل.
بدأ يستدل
اللي بيش يستدل
لمن قال به من
يستدل لأيهم، لقوله ولا لقول الرزق؟
قول آخر.
لا هو يقول بنحو الذي قلنا في ذلك قال التوالي اختلاف منهم فيه.
لا ذكر قول الهيثم، قال هيثم بن عدي
هي هو عن الهيثم.
نعم. ثم أقوال عن علي رضي الله عنه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم، يعني يستدل على قول لقول
الهيثم بن عدي. هو يستدل هذا لأنه لاحظ قالوا بنحو الذي قلنا اللي هو قوله الأول، في ذلك قال أهل التوين على اختلاف منهم فيه، اختلاف منهم في هذا القول الذي ذكره هو الذي اختاره.
يختلف قوله عن قول
السلف
عن الشواهد اللي ذكرها
من هؤلاء ذكروا أن معنى رزق هو الشكر وقوله واختياره، يرى أن هناك حد في المغاية. قال شكر الله على رزقه إياه.
هنا أقول يظهر والله أعلم أنه هو هكذا فهم من عبارات السلف، هذا المعنى الذي ذهب إليه،
جمع هذا المعنى من كلام.
أي نعم، أنه هذا ذهب إليه أنه كذا فهم، ولهذا هو أحيانا يفعل هذا، ما يفهمه من عبارات السلف يصوغه هو بعبارته. أي نعم، أنه يصوغ بعبارته، وأحيانا تكون عبارة تجي على مجمل كلام السلف، على كل كلام السلف، وأحيانا تجي على بعضه، أحيانا تجي على بعضه. وسيأتينا إن شاء الله نفس الإشكال في آية أخرى، لما يفسر الروح يفسره بالرحمة والمغفرة، مع كلام السلف أوسع من المغفرة والرحمة.
يعني الآن كلام الطبري الآن يدور على يعني جميع الأقوال التي نقلها أنهم أبدلوا الشكر بالتنبيه.
إيه نعم، لكن الشيخ يلحظ أنه كأنه يميل إلى الكلام الوارد عن السلف، يميل إلى ما ذكره الهيثم بن عدي.
قال وذلك قول قائل لآخر جعلت إحسان لك إساءة منك، بمعنى جعلت شكرا إحسان.
يعني كانك تقول أنهم كونهم يضعون هذه مكان هذه مقصود بها إيش الإضافة. لهذا اللي نقول أنه الآن تفسيرهم للشكر ليس لم يفهم من هو قول الهيثم بن عدي، هو فهم منه الإضافة فحمله على الإضافة.
حمل أقوال السلف على
نعم، وحمل أقوال السلف على الإضافة ما هو على قول الهيثم. طيب قول الحسن
فيها أحسن ما عليك العقلية أحيانا، يعني مثلا حكاية القراءات دقيقة، يعني يقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي شكركم، قال إلا أن ابن عباس ضم التاء وفتح الكاف.
تكذبون لا ضم التاء
تكذبون.
هنا
وعلي رضي الله عنه فتح التاء وسكن الكاف.
تكذبون
يعني هل الحكاية الدقيقة هذه هل توجد في كتب القراءات؟
إيه موجودة، هي هذه موجودة، تكذبون تكذبون موجودة ومحكية بهذه الدقة نفسها، ولا بد من الضبط هذا في القراءات، هذا وارد. طيب لكن الآن نرجع إلى قول الحسن في تفسيره لقوله وتجعلون رزقكم. طيب هل في قول تجعلون رزقكم هل هو خالف المعنى الذي سبق اللي هو شكر رزقكم أو تجعلون شكركم؟
ترجيح الطبري يتوافق مع فراء.
فراء إيش قال؟
تجعلون شكركم، قال جاء في الأثر تجعلون رزقكم شكركم، قالوها في العربية حسنة تقول جعلت زيارتي إياك أنك استخففت بي، فيقول معنى جعلت ثواب الزيارة الجفاء، كذلك جعلتم شكر الرزق التكبير. يعني قرن بين أثر وفهمة للأثر. كذلك الطبري يعني يبني نفس
نفس المنهج. طيب قول الحسن هل يختلف معنى الرزق عند الحسن عما سبق من التفسير وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ وذكر وقال آخرون بل تجعلون حظكم من التكذيب، حظكم منهم. قال تجعلون رزقكم، قال بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به. يعني جعل الرزق من الحظ، تجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبون به، فيكون الرزق هنا بالمعنى المتعارف عليه، بالمعنى إيش المتعارف عليه، ولا يكون أيضا فيه إيش حذ، لا يكون فيه حذا، فهو لم يفسره بالشكر ولم يورد أيضا حذا. وتجعلون رزقكم أي حظكم أنكم تكذبون بالقرآن. والإمام رحمه الله لم يعني يأتي على هذا القول بإبطال، وأيضا لم يشر إلى شيء من ماذا من الاختلاف فيه، لأنه الآن قال ابن حجر قلنا في ذلك قال التأويل على اختلاف منهم فيه في هذا القول ذكره، لكن القول الثاني هذا بعيد عن القول الأول حتى في المساق في السياق، حتى في السياق. لكن هل يمكن الجمع بينهما؟
لا يمكن يدخل الشيخ القول الأول
في، كيف يدخل؟
بمعنى أن من كذب بهذه الأمر اللي هو أن الرزق من عند الله عز وجل هو مكذب القرآن جملة.
معلش عد معلش ما عدها معلش.
القول الأول في جزئية، القول الثاني في القرآن كله كتاب. فمن كذب بأن الله عز وجل هو الذي أنزل المضاف هو مكذب القرآن.
صح صحيح. هو سؤال الآن إذا هذا جميل، لكن في سؤال من أين جاءت قضية المطر هنا؟ يعني الآن الآيات التي مرت هل فيها إشارة لقضية المطر؟ من أين جاءت المطر؟ وين المطر؟
حديث
هو الحديث. نعم معكم الحديث وارد وأوردوه مطرنا أو كذا، لكن هل ورد؟ أول شيء الآية مكية والحدث هذا مدني لأنه في الحديبية ولا لا؟ لكن الآن السؤال إيش علاقة هذا الأثر حتى لو كان هو صحيح بلا شك، لكن هل له علاقة؟ واضح أن الآية لم تنزل من أجل هذا الحدث. وهنا هذه قضية نحتاج أن ننتبه إليها، أنه الآن لو إنسان نظر أيهم أقوى من جهة دلالة السياق، قول حسن أو قول هؤلاء؟ قول حسن واضح أنه ماشي على إيش؟ على السياق. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الآية في هذا الموطن؟ طبعا هي وارد حديث لكنه لا يصح، لكنه الذي وارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث من دون أن يذكر إيش الآية. إيش قال؟
قال روى مسلم في صحيح من حديث ابن عباس قال مطر الناس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة وضعها الله حيث شاء، وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ أن كنت كذبا.
ولا اعترض عليها
من
اللي هو ابن عطية ما شر من الجوزي
تأكد منه.
أنا أذكر الحديث فيه شم في
هذا حديث ابن عباس
زيد بن خالد إيش قال؟ من دون الآية. طيب جميل، لننظر أيضا قضية أخرى في عبارة ابن عباس قال فنزلت إيش هذه الآية. هنا يجب أيضا نلحظ ملحوظة وهي مستنبطة من الآثار، إن عبارة النزول عندهم لا يلزم منها أن تكون سبب النزول المباشر. عبارة النزول حتى في مثل هذه الصيغة التي تشعر بأنها إيش سبب النزول، لا هذه صريحة تعتبر، قال فنزلت صريحة، لكن حتى في مثل هذا لا تعتبر. لماذا؟ لأن لاحظ الآن أن الآية مكية والحدث هذا إيش مدني، فقوله فنزلت هذا لا يحمل على سبب النزول، إنما يحمل على دخول هذا الحدث في معنى الآية، أن كان نزلت لأجل أو لمثل هذا الغرض، وليس أن المراد هو المقصود بعينه. أن عبارة فنزلت وأمثالها لا يلزم منها أن تكون سبب النزول المباشر، لا يلزم منها أن تكون سبب النزول المباشر، لأن من تأمل عبارات السلف في أسباب النزول، يعني عبارات أسباب النزول، يظهر له جليا أنه لم يكن عندهم عبارات أن هذه تساوي كذا، إنما هي تعتبر العبارة قرينة، نفس العبارة قرينة من قرائن النزول، وليست أصلا في إثبات سبب النزول. بناء على هذا إنه يمكن أن نجمع بين القولين، أن نقول أن السياق يدل على ما قاله الحسن وما ذكره الآخرون يدخل في المعنى العام للآية، يدخل في المعنى العام للآية، لأن فيه مثالا لما يحدث منه يجعل شكر الرزق التكذيب، فما يكون فيه من شكر الرزق التكذيب فإنه يدخل في معنى الآية عموما. فأولى ما يدخل، وهذه من القواعد في التفسير، أنه أولى ما يدخل ما كان السياق جاء بسببه، ثم بعد ذلك ما ذكر من الأشياء الأخرى. واضح الفكرة هذه؟
أحيانا يستخدمون لفظ الصريح وغير صريح.
لا احنا اللي قلنا صريح وغير صريح، احنا اللي اصطلحنا على المصطلحات. ايه هم لما اصطلحوا على هذا ويعبرون كذا نزلت فانزل الله فنزلت، وفيه ما يدل على ذلك لانه في امثله واضحه وصريحه جدا عندهم، ان استخدموا انزلوا فنزلت فأنزل الله.
لكن ما هذا الغالب يعني؟
إلا غالب لكنه قرينة يعتبر، حتى هو أغلبي نعم، لكنه ليس دائما، لأن لو استخدمناه أنه كلي لوقع إشكالات كثيرة جدا، منها مثل هذا الإشكال أنه يلزم من ذلك أن نقول هذه الآية إيش، إما نقول نزلت مرتين، وإما نقول أنها مدنية وضعت في سورة مكية، وهذا يحتاج إلى يعني هو بذاته يحتاج إلى ماذا يتبعه، هذا تعليل وليس عليه دليل. يعني هذا القول لو إحنا مثلا الآن قلنا أن عبارة فنزلت صريحة دالة على النزول لا محيد عن ذلك، وجينا لمثل هذا المثال إيش اللي يقع عندنا؟ أن نقول عندنا احتمالان، وهذا من باب التعليل، أن تكون الآية نزلت مرتين. احتمال الثاني أن تكون هذه الآية مدنية وضعت في سورة مكية، كونها نزلت مرتين بذاتها تحتاج إلى دليل خاص، كونها مدنية وضعت في قرآن مكي تحتاج إلى دليل خاص، وباب العلة ضعيف، يعني باب العلة أضعف من، ولذا هذه تحتاج إلى دليل.
يعني الواقع ما يمكن تفسير وقعت مرتين،
افترض هو وقعت هذا الآن مطرنا منه كذا، وقعت ولا ما وقعت؟ وقعت. هل الآية تدل على هذا المعنى ولا ما تدل؟
نهايتها التكذيب يدل،
تدل جميل، تدخل في معنى الآية، ما نعارض بهذا، وما قاله الحسن أيضا صحيح، لأن السياق يدل عليه، لأن السياق يدل عليه.
يعني الشيخ الآن هذا من باب ترجيح كلام الحسن؟
لا، مو مثل ترجيح، هو تنبيه على أن القولين كلاهما صحيح. إيه نعم، هذا وهذا. نعم،
ممكن يكون أن القول الثاني يدخل بالقول الأول من باب أن الله
خزي ما ذكر الشيخ ونفسه اللي تو ذكر، ولا القول الثاني يدخل في الأول
أن الرزق، أن الله رزق البشر رزق اسمه أكل وشرب،
لكن هذا مطر ومخصوه بالمطر،
المطر ورزق أيضا البشر هداية الرسل ودلالته ومنه القرآن، فكذبهم بالقرآن وكذبوا برزق المطر.
في نفس عادتي لنفس الكلام قريب منه، يعني هي أنت وضعت هذا هنا وهو وضع هنا فقط، هي متداخلة عموما، هو المكذب بالقرآن مكذب بماذا؟ بمثل هذا الحدث اللي هو جزء من ما أخبر بالقرآن أن المطر من الله سبحانه وتعالى. نعم، في مسائل أخرى نكتفي بهذا كي لا يطول النقاش. أيوة.
قل أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله لعباد هذا بنوع كذا وكذا.
والله عبارة أجمع هذه. طيب وكلام الحسن أين ذهب؟
يكون مسبوق إجماع.
والله كلام الحسن يكون مسبوق بإجماع قبله، لو اتبعنا كذا يقع فيه إشكال. ماشي يعني. طيب لو أردنا أن احنا نقبل قول حسن له وجاه، كيف نقبله مع هذا القول؟ لو أنا الآن هو يقول أنه أجمع المفسرون عن الآية توبيخ للقائلين بيش مطرنا بنا وكذا، وهذا غريب مع أنه مطلع على الطبري، فعدم إشارته لكي يسلم ما له الإجماع بس تكون تهمة، هو اختلاف نسخة، هذا محتمل، لكنه هو جيد إذا ورد هذا فجيد، هذا يثبت. سم
المعقول يسقط الكلام كله من النسخة؟
إيه نعم، مولان لو ما نسخة الدكتور التركي ظهر ما فيها سقطة، في ثلاث آية سقطت في المطبوعات. إيه نعم،
لأنه مؤخرا موجود النسخة
هيا هذه ما حسافة تعلق عليها
شيخ
جدا جدا. طيب فالعموم هي مشكلة، هي أيضا ملحظ اللي ذكره ابن جرير ملحظ، هنا يأتي إلى قضية فيما لو أردت أن تصحح قول الحسن بعد أن تذكر أن المفسرين ذهبوا إلى أنه إيش في المطر، يبقى إشكالية في دخول قول الحسن، في دخول قول الحسن. نقف عند هذا، يبدو ذلك نقف أحسن، ما هي مشكلة، ما أدري ليش في شيء صاير بس ما أدري شو، توقف هذا.
هذه مسألة لازم تحرك.